دعونا ثانية نقرأ من كتاب صحيح الأقوال لفضح أساطير الضلال، تأليف العارف بالله المستنير بضياه، باب مهزلة الوحي البدوي غير المقدس. قال عبد الباحث عن عبد المفكر عن ابن التنويري الكبير نقلا عن أحد الخبثاء أنه قال: كان جبريل في قصة النبي الملهم كالجني في أسطورة مصباح علاء الدين يردد نفس شعار عفركوش قائلا: شبيك لبيك أنا بين إيديك، آيات لحل مشاكلك أنزلها عليك، وآيات تحقق رغباتك أسرع بيها إليك، شبيك لبيك عفركوش بين إيديك، أنا خدامك ومحسوبك، قول بإسمي اللي يرضيك، توهم أمة بذكائك وتستهبل اللي حواليك، ده كله من نسج خيالك ومن عفركوش الساكن فيك، وتنشر تخاريفك بسيفك والقتل للي ما يؤمن بيك، شبيك لبيك وساد الجهل كل تابعيك. لقد تحدثنا أيها الأحباء في المرات السابقة عن هذا الموضوع، وقلنا أولا جبريل هو الحل لمشاكل محمد الشخصية، وقد سبق أن ذكرنا بعضا من تلك المشاكل. ويضيف فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس ومجتمعه بعض المشاكل الأخرى التي تعرض لها النبي، ويذكر جذور المشكلة ثم قمة الأزمة وأخيرا حل المعضلة، وكيف أسعفه وحي جبريل بالحلول التي أخرجته من تلك الورطات. نورد منها الأمثلة التالية: أولا، مشكلة تآمر زوجاته عليه كانت مشكلة. إيه جذور المشكلة دي؟ إزاي زوجاته تآمروا عليه؟ يقول الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس ومجتمعه من صفحة 88 إلى صفحة 90، يقول: تعاقدت نسوان أبي القاسم، يقصد النبي محمد، على طلب زيادة في النفقة، وسألنه شيئا من عرض الدنيا، وإلا آذينه بغيرة بعضهن على بعض. يعني يا تدفع يا حنوريك نجوم الليل. وعشان كده هو خرج بالمثل الخالد: إن كيدهن عظيم. فقالوا له: لا تدفع نفقة وتزود النفقة، لا أنت حر. أنت عارف. كانوا بيتأمروا مع بعض كتير ضد مسكين، ما هو اللي سلم نفسه ليهم، نعمل له ايه؟ ما يستاهل بقى. الشيخ خليل عبد الكريم يضيف قائلا: هذه الأزمة العائلية التي أوشكت أن تعصف بالبيت المحمدي الرفيع العماد والمثل الأعلى والقدوة الطيبة والأسوة الحسنة لكل المسلمين. ويستطرد الشيخ خليل قائلا: من أدلة الثبوت على شدة وقع هذه الأزمة على خيرة أهل الأرض، وده لقب آخر بيديه للرسول، بيقول عليه خيرة أهل الأرض. ما تفهمش التورية دي فيها إيه، لكن أنا بنقلها لك زي ما هي. يعني فبيقول من أدلة الثبوت على شدة وقعها على خيرة أهل الأرض أن أبا بكر قام إلى عائشة ابنته يجأ عنقها، يعني يضربها على رقبتها، ومثله فعل ابن الخطاب عمر بن الخطاب مع ابنته حفصة، قام برضو يهددها بالألم على رقبتها. ليه؟ أساءوا إلى الرسول، ما هم دولت كانوا قائدتا المعركة يعني. وصلت الأزمة إلى إيه؟ إلى قمتها. فيوضح الشيخ خليل خطورة الموقف بقوله: إنما الحجة الدامغة هي أن صاحب الخير، يقصد طبعا النبي محمد، بيديله لقب اسمه صاحب الخير، اعتزل نسوانه شهرا او بالتحديد 29 يوما بعد ما قال لهم شهر ما طاقش، قبلها بيوم فض العملية. ليه؟ يقول لك وهو لم يقدر عليه، ما كانش قادر على الهجر الا لفداحة موقفهن، لانه صرح اكثر من مرة. يعني السبب ايه اللي ما استحملش الهجر ده؟ ليه ما استحملش؟ طب ما يسيبهم لحد ما يرجعوا لرشدهم، يرميهم حد ما يتوب. لا هو ما يقدرش. لا ما يقدرش ليه؟ الشيخ بقى خليل بيقول ما يقدرش ليه، بيقول لانه صرح اكثر من مرة ان الذي حبب اليه في الدنيا امران: الطيب والنسوان. يعني يحب يحط برفان ويبقى ويدور عن نسوان، ده يعني حبب اليه من الدنيا امران: الطيب والنسوان. فقد كان، ده بيكمل خليل يعني بيقول: فقد كان من عادته المستقرة أن يمر على نسائه كل ليلة، كل ليلة. فإزاي بعد ما كان بيلف على نسائه كل ليلة يتحرم منهم شهر يعني؟ يعني دي تيجي إزاي دي؟ فكانت أزمة فعلا. ويورد الشيخ خليل في كتابه صفحة 89 ما جاء بالأحاديث الموثقة عن ذلك. حديث منهم قال ايه؟ قال ابن سعد عن الواقدي عن موسى عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت من اقل الناس قدرة على الجماع. امسك دي، امسك دي. فاكرين من مدة يعني كنت اتكلمت عن ليه سبب وراء كثرة نساء الرسول، وقلت ان هناك من يقول ان هذه الكثرة كانت بسبب الضعف الجنسي، وادي الاحاديث اهو، حديث اهو، الحديث ده موثق من كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي صفحة 167، بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت من أقل الناس قدرة على الجماع. اعتراف. طب ايه اللي حصل النهار؟ ايه التغيير يا عمه؟ حكاية بقى من حكايات جبريل بقى، يقول لك ايه: حتى أنزل الله علي الكفيت. وبيشرح برضه الحديث ده، بيقول: وهو قدر فيها لحم. كفيت يعني جايه منها كلمه كفته، يعني واخد بالك؟ يعني اكل كفته فحصل له اللي حصل له بعيد عنك. فكلما اريد الجماع، من يومها بقى حتى انزل الله علي الكفيت الكفته، فكلما اريد الجماع في اية ساعه وجدته. كان في الكفته البركه. طب الحقيقة دي الحكاية دي فايتة على الأطباء في العصر الحديث، على اللي عندهم عقم، يعني المفروض إن هم يوصفوا لهم الكفتة، بس المشكلة إنها لازم تكون كفتة نازلة من مطبخ السماء يعني، حتى أنزل الله علي الكفيت، مطبوخ يعني، إيه؟ يصلي ولعل جبريل يوعده بحلة كفتة كمان علشان خاطر ترد الروح في حياته، يعني مش مشكلة، يعني محدش أحسن من حال. يعني إذا كان الراجل بيقول إن أنا كنت أقل الناس قدرة على الجماع، وبعدين جات له حلة كفتة فنفخت النفس فيه، يعني فليه ربنا ما يعملش المعجزة دي مع بقية الخلق؟ يعني ممكن. يذكر أيضا الشيخ خليل حديث آخر في صحيح البخاري جزء 3 صفحة 377 أن محمد أعطي قوة 40 رجل من أهل الجنة. طبعا كان الكفتة بتاعتهم، عندكم بياكلوا كفتة على طول فوق، فهو يعني منحه طبق كفتة، فالراجل يعني جات له حرارة يعني. وفي كتاب السيوطي مجلد 3 صفحة 377 يقول إن محمدا، ده حديث شريف، مش عارف هو شريف ولا لا بصراحة يعني، لكن هو حديث يعني من عند السيوطي يعني، بيقول إن محمدا لم يكن له هم إلا إيه؟ إلا نشر الدعوة طبعا، مش كده ليه؟ لا 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 لا، إن محمدا لم يكن له هم إلا النكاح. انا مش عارف بقى ده يبقى يدخل ضمن الاحاديث الشريفه ولا الاحاديث بتاعه الصهاينه يعني الاسرائيليات، لكن هو من كتاب السيوطي يعني حاجه معترف بها. المهم يقول الشيخ خليل ايضا من هنا نستطيع ان نعرف شده ازمته النفسيه. وعلى ذلك علق الشيخ خليل عبد الكريم قائلا هذه الازمه النفسيه المت بصاحب الحجه، وده طبعا كناية عن النبي محمد يعني. هذه الأزمة النفسية ألمت بصاحب الحجة فتمنى زوالها، تمنى زوالها. طب اتحلت ازاي بقى وزالت ازاي؟ الشاطر يعرف ازاي تتحل المشكلة. ولا واحد شاطر في الروم ولا يكتب لي على تكست ولا مش سامعني؟ الو، حل المشكله ازاي؟ حد سامعني؟ طيب اقول لك انا الحل، مش مشكله. يوضح الشيخ خليل عبد الكريم كيف انفرجت الازمه بقوله فاشرقت آية التخيير. جبريل هو الحل يا اخي. سورة الأحزاب 28 و29 يقول ايه؟ الآية بتقول ايه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تخيير. يقول الشيخ خليل أن هاتين الآيتين قد أتيا بالحل الناجع إذ خيرهن. تستنوا ويبقى لكم الجنة ولا انتوا عايزين الدنيا فانا اطلقكم وخلاص؟ فيقول كده عبد الكريم وجميعهن رفضن التسريح. وبعدين يعلق ويقول ومن البديهي ان يسر خاطره ويفرح. وقالت عائشة ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك. وهكذا كان لجبريل الفضل الأكبر في حل هذه الأزمة، إذ هتف من النبي قائلا، جبريل هتف له بقى قال له إيه؟ قال له شبيك لبيك أنا بين إيديك آيات لحل مشاكلك هنزلها عليك، وآيات تحقق رغباتك أسعى بيها إليك. شبيك لبيك عفركوش بين إيديك، أنا خدامك ومحسوبك، قول باسمي اللي يرضيك. توهم أمة بذكائك وتستهبل اللي حواليك، ده كله من نسج خيالك ومن عفركوش الساكن فيك. وتنشر تخاريفك بسيفك والأكل للي ما يؤمن بيك. شبيك لبيك وساد الجهل كل تابعيك. كانت هذه مشكلة من مشاكل النبي التي فيها كان جبريل هو الحل. ويورد الشيخ خليل عبد الكريم مشكلة أخرى وبرضه كان جبريل فيها هو الإيه؟ هو الحل. إيه المشكلة التانية دي؟ مشكلة إباحة القتال في الأشهر الحرم. إباحة القتال في الأشهر الحرم. هنتكلم عن جذور المشكلة، وبعدين قمة الأزمة، وبعدين حل المشكلة. جذور المشكلة، إيه حكاية القتال في الأشهر الحرم؟ بيقول الشيخ خليل عبد الكريم ويشرح هذه المشكلة باستفاضة في كتابه موضوع دراستنا الآن، النص المؤسس، الجزء الأول من صفحة 90 إلى صفحة 105، موضحا جذور القتال في جيش محمد ووصولا إلى إلى إباحته في الأشهر الحرم. ونلخص ما قاله الشيخ خليل فيما يلي. واحد، بيقول بعدما نزح النبي إلى يثرب، يثرب اللي هي المدينة يعني، لم يمضي عليه 7 شهور حتى بدأ في إرسال السرايا، سرايا الجمع سرية اللي هي مجموعة من الجنود القليلين يعني. تعمل ايه السرايا دي؟ تقطع الطريق على قوافل قريش لنهبها، وبعد كده أرسل غزوات على القبائل المحيطة. ويحلل الشيخ خليل دوافع ذلك بقوله: هناك بواعث عديدة لهذه الغزوات والسرايا، منها الباعث النشأوي يعني التابع للنشأة يعني، والباعث النفسي، والباعث السياسي، والباعث الاقتصادي. رجل محلل عظيم الرجل ده في منتهى الصراحة، بيدقق قوي 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 في كل حاجة. ثم يستطرد في التحليل قائلا: من استقراء المعالم التاريخية والأنساق الاجتماعية يدرك أن هذه الدوافع موجودة لدى عربان شبه جزيرة العرب الميمونة، فإن الغارات ومداهمة العدو وغزوه وتصبيحه أي كبسه والهجوم عليه وتحويطه في عماية الصبح يعني زوار الفجر يعني، وهو مستغرق في نوم عميق، يشكل شطرا وسيعا من تكوين العرب النفسي، ومساحة عريضة من بنيتهم الوجدانية، ومكانا رحبا من سماتهم الشعورية. ده العامل النفسي، التكوين النفسي، ناس بتوع غارات. وأعطى الشيخ خليل سببا آخر لهذه الحروب قائلا: إنه الأخذ بالثأر، وهي عادة مركوزة فيه نفوس العرب عين بعين وسن بسن. ومن الأسباب التي أشار إليها الشيخ خليل عبد الكريم أيضا يقول: أن هذا السبب هو ما تدره هذه الهجمات من عائد يتمثل في الأسلاب والغنائم، وهو مصدر دخل على درجة من الأهمية والاستمرارية معا. فلا يخلو مجتمع العرب من الغارات والغزوات للنهب والاغتصاب. شوف كلامه اللي جاي ده، ده الكلام اللي كان بيتكلم عليه الأحباء في المناقشة اللي فاتت. فيقول ايه؟ حتى انهم دعسوا على ارض الكنانة مصر بخيولهم وغزوها واستعمروها. راجل مسلم اللي بيقول الكلام ده يا جماعة اسمه الشيخ خليل عبد الكريم، محامي زي ما قال لنا الاخ صوت الحق المرة اللي فاتت، راجل محامي قد الدنيا مسلم. ويقول: دعسوا على ارض الكنانة مصر بخيولهم وغزوها واستعمروها ونهبوها بقيادة عمرو بن العاص، ذلك الذي فعل الأفاعيل في مصر المحروسة هو وجنوده الأعاريد يعني العرب. ويوضح الشيخ خليل بعض أهداف السرايا والغزوات قائلا: رأى النبي أن إرسال صحبه في سرايا سوف يحقق له ولهم أهدافا عديدة، منها أنه باعتراض قوافل قريش سيحقق الراحة النفسية الكاملة التي تشفي صدورهم من الذين أخرجوهم من بلدتهم مكة، يعني الأخذ بالثأر، الأخذ بالثأر. ولعل البعض مننا سمع في برنامج الجزيرة اليومين دول مع أحداث 11 سبتمبر تسجيل لبن لادن بيقول: نحن نستحل الأبرياء منهم لأنهم استحلوا الأبرياء منا، فنحن نستحل. يعني بيقولوا له: ليه ضربت الناس الأبرياء اللي كانوا في التاورز؟ يعني ليه دول أبرياء؟ ازاي هم ما بيستحلوا الأبرياء مننا في فلسطين، احنا بنستحل الأبرياء منهم هناك في أمريكا. عين بعين وسن بسن والبادي أظلم، فقد جبلوا على هذا الأخذ بالثأر لتشفي غليلهم. ما علينا. يوضح أيضا الشيخ خليل عبد الكريم هدفا آخر من هذه الأهداف، وهو يقول كده: أنه بازدياد قوة النبي وصحبه سوف يخاف القرشيون ويرفعون أيديهم عن المسلمين الباقين في مكة ولم يهاجروا مع النبي. وقد علق على ذلك الشيخ خليل قائلا: لأن هؤلاء العرب الأجلاف، العرب الايه؟ الأجلاف، يخبرنا تاريخهم المجيد. معرفش كلمة مجيد ده للمدح ولا للتريقة يعني. يعني كنا محتاجين لتسجيل صوتي عشان خاطر نعرف نبرة الصوت، لكن الكلام بيبقى كلام جاف كده يعني. لأن هؤلاء العرب الأجلاف، بس كلمة الأجلاف ما تمشيش مع المجيد، مش كده برضه ليه؟ المهم الأمور متروكة لذكاء السامع يعني. لأن هؤلاء العرب الأجلاف يخبرنا تاريخهم المجيد، بل يؤكد أن الجبن طبيعة فيهم والخسه غائرة في حنايا نفوسهم، والخسه غائرة في حنايا نفوسهم، والندالة من مقومات تكوينهم. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ولا تردعهم إلا القوة، ولا يعملون حسابا إلا للغلبة، فهم لا يستأسدون إلا على النحيف الأعجف المهزول. أما إذا لاحت لهم بارقة منيعة فإنهم يولون الإدبار. إيه رأيكم في الكلام بتاع خليل وهو ما حضرش أحداث 11 سبتمبر؟ يعني قبل 11 سبتمبر كانوا بيحسبوا الناس ضعفة وراحوا عملوا الأعمال دي، وبعد ما انتفض المارد الأمريكي الكل بيعمل ايه دلوقتي؟ بيرجف، الكل في أرضه يرجف ويتوجس خيفة. ليه؟ لأن زي ما بيقول الراجل أنهم الجبن طبيعة فيهم، والخسة غائرة في حنايا نفوسهم، والنزالة من مقومات تكوينهم، ولا تردعهم إلا القوة، ولا يعملون حسابا إلا للغلبة، فهم لا يستأسدون إلا على النحيف الأعجف المهزول. أما إذا لاحت لهم بارقة قوة منيعة فإنهم يولون الإدبار. وفعلا كل النهاردة بيتوارى، يتوارى خايف. ثم ينتقل أيضا الشيخ خليل عبد الكريم موضحا أيضا هدف آخر من أهداف بعث الرسول لأفراد يقومون بالاغتيالات. ليه؟ ما هو كان عنده يبعث أشخاص عشان يغتالوا، ويبعث سرايا عشان تنهب ما لقوافل قريش، ويبعد غزوات عشان خاطر تحتل قرى وبلدان، ويقوم بحرب كاسحة عشان خاطر يهزم دول شريفة قويمة زي مصر. فبيقول ان من اهداف الرسول في ان هو بيبعت اشخاص عشان خاطر الاغتيالات هو التصفية الجسدية للمعارضين وفرض خشيته على القبائل. وبعدين فين بقى الشيخ خليل يقول هناك هدف هام ايضا للقتال، وهو نشر الديانة الاسلامية. ففي حديث محمدي لا مطعن فيه ورد في صحيح مسلم انه امر ان يقاتل الناس حتى ينطقوا بالشهادتين، فإن فعلوا عصموا دماءهم وأموالهم. أيوة، بيقولوا دلوقتي نغمة المستضعفين، يقولوا لا ده الإسلام دين السماحة. طب يجيبوا آية واحدة كده في السماحة يقول لك آه لهم دينهم ولي دين. يا حلاوة، وما تنسختش بآية السيف ده 124 آية من بتوع السماحة بجرة ألم شدها لغاها بإيه؟ بآية السيف. اقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي أدركتموهم، اللي طوله اقتلوا حتى من أهل الكتاب. ويقول أيضا الشيخ خليل إضافة إلى الحديث المحمدي بتاع أمر أن يقاتل الناس حتى ينطقوا بالشهادتين، هناك آية السيف سورة البقرة 191 واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي أدركتموهم، بإعمال السيف في الرافضين للدعوة، فيقتل الرجال وتؤسر النساء للمتعة أو للخدمة أو لبيعهن في أسواق النخاسة والاستفادة بأثمانهن. يعني يقتلوا الرجالة وياخدوا النسوان للمتعة، او يشغلوهم خدامين، او يبيعوهم زي العبيد وياخدوا فيهم فلوس. يا للخسة، يا للنزالة التي قال عنها خليل عبد الكريم. يرضوا ان هم يتعمل كده في نسوانهم؟ ليه يرضوه لنسوان الناس بس؟ ليه بس؟ ليه زي السمك القوي ياكل الضعيف؟ فيش ربنا فوق العالي اعلى يا اخي، فوق العالي اعلى. ويضيف الشيخ خليل قائلا: وهناك حصيلة مؤكدة من الغزوات والسرايا والبعوث، وهي أسر نسوان وفتيات الأعادي، ومن بين هاتيك المأسورات الحسناء والوضيئة والفائقة الجمال والبالغة القسامة، وهؤلاء من نصيب صاحب التاج والبراهين. كناية طبعا عن النبي محمد. الكلام ده بتاع الشيخ خليل مش بتاعي. ما لو نطق بيه واحد مسيحي يقول له انت مغرب، انت مغرب. لكن لما يقول واحد محامي وشيخ وبيجيب الأدلة والأثباتات، مش كلام ساكت، لا، كلام له معناه. يبقى أسر النسوان وفتيات الأعادي، ومن بين هاتيك المأسورات الحسناء والوضيئة والفائقة الجمال والبالغة القسامة، وهؤلاء من نصيب صاحب التاج والبراهين. وضرب بعض الأمثلة على ذلك، منها جورية بنت الحارث بنت سيد بني المصطلق، التي وصفتها عائشة لما شافتها قالت انها حلوة ملاحة تأخذ بنفس من يقع بصره عليها. وفعلا اول ما وقع بصره عليها صاحب التاج والبراهين كان اللي هو. وعن جورية بنت الحارث كتبت بنت الشاطئ ايضا في كتابها نساء النبي صفحة 174 إلى 180 قائلة: إنها كانت في نحو 20 من عمرها، يعني قريبة من عيشة كده، بس عيشة كانت أصغر برضو، كان عندها 14 سنة في الوقت دي، ودي عندها 20 يعني، يعني كانت يافعة. وقد كرهتها عيشة من النظرة الأولى، بنت الشاطئ بتقول كده، وقد كرهتها عائشة من النظرة الأولى، ووقفت حيالها وبودها أن تحول بينها وبين زوجها صلى الله عليه وسلم. فلما قابلها النبي صلوات الله عليه رق قلبه. صدقوني بنت الشاطئ بتقول كده، رق قلبه. أنا مش عارف عايزة تقول رق قلبه ولا دق قلبه، يعني حصل له دقة كده ولا رق، يعني الفرق بين الدال والراء الزال في النص يعني، لكن هي قريبة من بعض. ويكمل الشيخ خليل حديثه عن جورية قائلا: فعرض عليها النبي أن يعتقها وينكحها، أن يعتقها وينكحها، فقابلت على الفور. مش قريب من قصص ألف ليلة وليلة الكلام ده يا جماعة؟ كلها حكاوي الوضيئات والحسناوات والى اخره. ويذكر الشيخ خليل عبد الكريم مثلا اخر للسبايا الفاتنات فيقول: وفي غزوة خيبر اسرت صفية بنت حي ابن اخطب احد زعماء اولاد الافاعي، يقصد يعني اليهود، وقد قتل زوجها واصبحت خلاء من موانع النكاح. فلما دنا منها النبي صلوات الله عليه وشملها بنظرة فاحصة، كان شاطر عينه يعني محللة تمام، يضرب عينه يجيب الأعماق. فلما دنا منها النبي وشملها بنظرة فاحصة ألقى عليها رداءه. والشيخ خليل بيفسر الكلام ده يقول إيه؟ وهي عادة عربية تعني العزم على الزواج، يعني غطاها سترها، ده عمل زي المسيح. يقول لك مررت بك فوجدت زمانك زمان الحب فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك. الرجل يعني جمع كل الصفات، بس المسيح ما نكحهاش يعني. المسيح كان راجل طاهر قدوس. لكن بقى تقليد وزيادة شوية يعني. ألقى عليها رداءه وهي عادة عربية تعني العزم على الزواج وسلمها إلى المشطة. كان في الحروب وياه واحدة مشطة. أنا بستغرب الراجل رايح يحارب ولا رايح ياخد مشطة عشان خاطر السبايا اللي راح يأسرهم. حاجة غريبة بمنتهى الصراحة. أيوه. وسلمها إلى المشطة ودخل عليها وهم في طريقهم إلى يثرب للمدينة ولم ينتظر حتى يصل إلى بيته. مش معقول. حاجات مش معقولة. غريبة أوي. صحيح غريبة. مش معقول. يلا. ويعلق الشيخ خليل قائلا وأقيمت وليمة عرس حافلة بطيبات خيبر ودخل النبي عليها في الطريق. هذه المصيبة. وتطوع أحد كبار رجاله بحراسة القبة، عملوا له خيمة كده قبة يعني. وتطوع أحد كبار رجاله بحراسة القبة التي شهدت الدخول، يعني شهدت الايه؟ الزواج. وظل هذا الصحابي ساهرا طوال الليل متوشحا سيفه حتى الصباح، ففاز بدعوة طيبة من صاحب التيجان قائلا له اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. حلو. يا بختك يا بختك. ويقول الشيخ خليل تلك إذن الأسباب أو الدوافع التي وزت صاحب الجهاد كناية عن محمد على إصدار قراره الحاسم بالغزوات وبعث السرايا وإنفاذ فرق المهمات الخاصة التي اقتصرت على تصفية الأعداء جسديا. ويكمل حديثه الشيخ خليل ويقول حتى مهمة أول العبارة اللي جاية دي، خدوا بالكم منها. يقول إيه؟ واختلطت البواعث بالنتائج. واختلطت البواعث بالنتائج وبلغت إلى حد يصيب بالربكة ويدعو للحيرة، إذ من الصعب التوصل إلى رأي سديد. ويحط سؤال للأذكياء فقط. السؤال الجاي ده للأذكياء فقط. يقول إيه؟ ده الراجل اللي حاطط السؤال. بيقول هل هذا حضيض ام محصلة؟ هل هذا حضيض ام محصلة؟ نأتي الى السبب المباشر لمشكلة تحليل الحرب في الاشهر الحرمي. يعني ده الراجل تبحر في حكاية الحرب بتاعت الرسول واسبابها ودوافعها واهدافها وبواعثها، ادى يعني تحليل حلو لها. لكن نيجي بقى ليه السبب المباشر لمشكلة تحليل الحرب في الأشهر الحرمي، إباحة الحرب في الأشهر الحرمي. وطبعا الكلام ده بيذكرنا بشعر قاله أمير الشعراء أحمد شوقي، حفظناه وإحنا عيال صغيرين يعني في المدارس، وأعتقد إن في ناس كتير حافظينه يعني، لأن وضع في نشيد أو أغنية. بتقول إيه؟ ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. أمير الشعراء. ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. طبعا المعنى بتاع الكلام انه بيتكلم في وصف ظبي من الظباء، وده موجود بين الوادي وبين الجبل، على القاع في الوادي، ريم على القاع في الوادي، بين البان اشجار جميلة خضراء يانعة، والعلم يعني اللي هو الجبل، احل سفك دمي في الاشهر الحرم. لحلاوة الظبي الواحد ما يقدرش يستنى عليه يقتله، يقتله ولو ان احنا في الاشهر الحرم، لكن يقتله برضه. ليه؟ مغري. فيبدو ان صاحب السيرة العطرة كان يرى النساء كالريم على القاع بين البان والعلم، فيحل سفك ازواجهم في الاشهر الحرم. اقول ان السبب المباشر للمشكلة هو ان النبي ارسل ايه حكاية الاشهر الحرم بقى؟ سرية تعرف بسرية نخلة. سرية ايه؟ نخلة، بقيادة عبد الله بن جحش، ولعله قريب زينب بنت جحش، كلها جحوش يعني. وأعطاه رسالة لا يفتحها إلا بعد مسيرة ليلتين في بقعة يطلق عليها بطن نخلة. ده بيفكرني بالجواب اللي بعته عمر بن الخطاب لعمر بن العاص وهو داخل يفتح مصر. بعت له جواب قال له لو وصلك الجواب ده، رسالتي، قبل ما تخش مصر ما تخشهاش وارجع، ولو وصلك الجواب ده بعد ما دخلت مصر كمل مشوارك. والمكار الخبيث عمرو بن العاص وصلوا الخطاب قبل ما يدخل مصر، لكن اتاريه بقى كان عارف السيرة النبوية، لان الخطاب بتاع سرية نخلة كان زي كده، راجل زكاوي ذكي. فما فتحش الرسالة، قال له نستنى عليها زي ما النبي قال له اقعد يومين لحد ما تفتح الرسالة. فهو خبى الرسالة لحد ما دخل ارض مصر وفتح الرسالة، وقال للناس بقى انا جالي خطاب من خليفة المؤمنين بيقول لو وصلك الرسالة بتاعتنا دي وانت في ارض مصر فكمل مشوارك. فاحنا في ارض مصر واهوت، احنا هنكمل المشوار. طيب يا اخويا، طيب ايها المراوغ. نعم، اعطاه رسالة لا يفتحها الا بعد مسيرة ليلتين في بقعة يطلق عليها بطن نخلة. طب ليه الحكمة بقى بعد ليلتين؟ الحقيقة الواحد بيفسر يعني بيقلب الموضوع ليه؟ بعد ليلتين الرجل فتحها، ولما قرأها اذا بها تخيير لهم، بيخيرهم، بيقول لهم ايه بقى؟ بيقول من يشاء، من يشاء ان يمضي الى الحرب فليمضي، ومن أراد أن يتخلف ويعود لداره فليعد. بعد ليلتين في الصحراء يا أستاذ؟ لا، ما هو يعني نبي ذكي، ذكي، ضحك على أمه بذكائه. تمام، طبعا ولا واحد رضى يرجع، يرجع ازاي في الصحراء لوحده؟ مش معه. فبدون جدال طبعا مضوا معه، وكانت سريتهم هي بقصد الهجوم على قافلة تجارية للقرشيين، يسموها عير، يعني قافلة عير، قافلة. لكن شوف الغريب بقى اللي عملوه في السرية دي، عملوا ايه؟ شوف، شوف يا اخي، شوف يا اخي، حاجات غريبة قوي، مش معقول. يقول الشيخ خليل عبد الكريم، فحلقوا رأس أحدهم ليوهموا القرشيين أصحاب العير بأنهم حجاج لبيت الله، يقنعوا أصحاب القافلة أنهم دول حجاج لبيت الله، لأن كان من عادة اللي بيروح يحج إن هو يحلق راسه زي البطة يعني. فجابوا واحد منهم وحلقوا له راسه وخلاه يروح للجماعة دول، فقالوا آه ده راجل بتاع ربنا رايح يحج، فاستقبلوه. يعلق الشيخ خليل على الحتة دي يقول إيه؟ الخداع هنا من أساليب الحرب. الخداع. ولهم في الإله الذي يعبدونه أسوة، مكر ومكر الله والله خير الماكرين. احنا إلهنا محب وخير المحبين، لكن الإله الذي من صنع هذا الرجل إله مكار يحب المخادعين، في مفارقة كبيرة طبعا. وجازت الحيلة عليهم، ده الشيخ عبد الكريم بيقول كده، خليل عبد الكريم، وجازت الحيلة عليهم فأعطوهم الأمان، وإذا بالمسلمين يهجمون عليهم ويقتلون أحدهم ويأسرون اثنين ويأخذون القافلة. خلصت القصة؟ لا لا، ده بدأت المشكلة. ازاي بدأت المشكلة؟ ده هنا الأزمة وقمتها. طب ايه الأزمة؟ ناس راحوا وهجموا على قافلة، قتلوا واحد، أسروا اثنين، خدوا البضاعة ورجعوا. طب ايه المشكلة؟ ما نجحت ايه؟ لا. يذكر الشيخ عبد الكريم، خليل عبد الكريم، يقول ان هذا القتال حدث في اخر يوم من شهر رجب، وهو من الاشهر الحرم التي لا يجوز فيها الحرب بحسب العرف الراسخ عند العرب. الكلام ده في صفحة 102 من كتابه. اخر يوم من شهر رجب كان يستنوا عليهم يوم؟ لا ما يستنوش. ليه؟ لان بيذكر الشيخ عبد الكريم ان لو استنوا اليوم ده يكونوا دهكم دخلوا في الايه؟ في حرم الكعبة، فلا يجوز قتلهم، فاما يتقلوا اتقتلهم في اخر يوم من الشهر الاشهر الحرمي، يا اما لو وصلهم الى حرم الكعبة نفدوا جلدهم. فطبعا فضلوا ان هم يقتلوهم ويهجموا عليهم رغم انه ايه؟ اشهر حرم. ورجع رجال السرية بالاسلاب والاسيرين الى المدينة يثرب. فاحتج القرشيون على المسلمين قائلين: كيف يبيحون القتل والقتال في الاشهر الحرمي وقد قتلوا احد رجال القافلة؟ ثم يقولون انهم يطيعون الله، اي اله هذا؟ هنا قمة الازمة. اصاب ذلك العمل النبي صلى الله عليه وسلم، اصاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحرج الشديد، بالحرج الشديد، فكيف يخرج من الأزمة؟ الشاطر يقول لي ازاي يخرج من الأزمة. كويس. جبريل، تمام. ليبيا، تمام. حل المعضلة. يقول الشيخ خليل عبد الكريم في صفحة 105: وإذ بلغت الأزمة ذروتها والمعضلة غايتها والمشكلة أقصى مداها، فمن المستحيل أن يترك القرآن قطب الأقطاب، كناية عن محمد، في هذه الحالة. ويكمل الشيخ خليل يقول: فأشرقت آية عظيمة تتهادى تلبي نداءه الكريم وتحقق طلبته العزيزة وتوفر له منيته الملحة، ونزلت الآية القرآنية الكريمة سورة البقرة 117: ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، الله أكبر، قتال فيه كبير. طبعا حلت المشكلة. ويعلق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم قائلا: وهكذا أثبت الذكر الحكيم أنه يدور مع القائد المظفر اللي هو محمد يعني، حيثما دار ويحاسيه أينما ذهب، يمشي وراه ويواكبه أن تحرك، وما أن يتعرض لضائقة أو يوقعه تبعه في ورطة أو تتآمر عليه نساؤه تشرق إحدى شموسه النيرة، يعني آيات القرآن، فتجلو عنه الظلمة وتبدد من حوله العتمة وتعيد إلى أساريره الطاهرة البسمة. وفي كل هذا يهتف جبريل بنشيده الخالد قائلا: شبيك لبيك، أنا بين إيديك، آيات لحل مشاكلك أنزلها عليك، وآيات تحقق رغباتك أسرع بيها إليك، شبيك لبيك عفركوش بين إيديك، أنا خدامك ومحسوبك، قل بإسمي اللي يرضيك، توهم أمة بذكائك وتستهبل اللي حواليك، ده كله من نسج خيالك ومن عفركوش الساكن فيك، وتنشر تخاريفك بسيفك، والقتل للي ما يؤمن بيك، شبيك لبيك، وساد الجهل كل تابعيك. محتاجين إلى تنوير يا جماعة، محتاجين إلى تنوير، محتاجين إلى إعادة قراءة التاريخ والنصوص. وكما قال الشيخ عبد المعز: محاكمة نصوص القرآن والأحاديث أمر واجب إن احنا نراه بعقلية القرن الحادي والعشرين، وليس في هذا كفر بشيء، لأن بيندرس وبيتقري وبيتشاف إذا كان ده حق ولا مش حق. مش جايز يطلع حق بعد الدراسة؟ جايز جايز. ولهذا أنا أدعو الجميع أيها الأحباء إلى دراسة مستنيرة لهذا التراث الذي دام 14 قرن دون أن يجرؤ إنسان أن يبدي فيه رأيا، إلا بعض التنويريين المرتعشين. ايوه، فحسيب فرصة دلوقتي للمناقشة عن هذا الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، بتاع شبيك لبيك جبريل بن ايديك، في الحادثتين الكبيرتين انه اخرجه من ازمة زوجاته اللي تأمروا عليه، وأخرجوا أيضا من مشكلة القتل فيه والحرب في الأشهر الحرم. وأسيب المايك الأخ حبيب ليقود المناقشة، فتفضل أخ حبيب المايك.
شكرا لك أخي سيرفن، وحقيقة يعني كلام بحتاج فعلا أنه إنسان يفكر فيه كثير، وخاصة إذا كان كل هذا الكلام عن القدوة والمثال، فمحتاج فعلا أنه الله يكشف نوره على القلوب، أنه حتى أنه تستطيع أن تدرك أن كذا هذا هو الطريق الحق أم لا. العموم نترك مجال المداخلات. الأخ أوبزيرفر كان فقد الدور بتاعه، فمش عارف إذا كان هو فعلا في الدور الثالث ولا. بعد إذنك يا أخ صوت الحق، إذا أخ أوبزيرفر يأخذ المايك وبعد كده تأخذ أنت المايك، تفضل.
شكرا. الحقيقه انا فعلا افتقدت دوري كذا مره، كل ما ارفع ايدي ما اعرفش الكمبيوتر راح منزلني تحت، واذا المايك بتاعي كان بينط حد حط لي نقطه حمراء عشان ما نطش. رغم ان انا كنت ادنى ما خدش بالي من حكايات كتب بقى حاجه ثانيه. الحقيقه انا هتكلم في موضوع يمكن طويل شويه بس مش عارف كان في بنطلون معانا هنا كمان. طيب انا هحكي القصه ويا ريت بس الناس تربطها معانا لان الحقيقه لو جبناها بطريقه حلوه صوت الحق موجود ممكن اقولها بطريقه معكوسه وبعد كده تتعدل. القصه بتقول ايه؟ ان في واحده اسمها ام مختلفه كان لها من الاقرباء اكثر من 52 من القرابه الدرجه الاولى وكلهم كانوا من الصناديد العرب وكانوا يحتفظون بسيوفهم في منزلها وكان يطلق عليها امنع من ام قرصه. هذه السيده العجوز هجت رسول الاسلام فارسل لها زيد بن حارثه فوضعها بين جانبين وشقها. لماذا هجت هذه السيده محمد رسول الاسلام؟ لانها اعترضت على مقتل ابو رافع. وابو رافع هذا من اليهود الذين اعترضوا على مقتل عصماء بنت مروان التي كانت ترضع ابنها فارسل لها رسول الاسلام من قتلها وهي ترضع ابنها واغمد السيف في صدرها لانها ايضا هجت رسول الاسلام. حتى هنا هذه قصص من السيره النبويه ومعروفه للجميع ولكن لا استراحه حتى هذه اللحظه. لان العصماء اعترضت على مقتل من يدعى بابي عفك وهو كان يهوديا حكيما في المدينه ارسل له محمد سالم بن عير فقتله لاعتراضه على مقتل احد صحابه النبي المسلمين وهو الحارث بن سويد بن الصامت. الحارث ابن سويد بن الصامت قتله محمد لان جبريل جاءه وقال له ان الحارث قد قتل معاذ ابن عفراء غيلة بدون الحق ايام غزوة احد. هنا يبدأ جبريل في التدخل ويعلن لمحمد رسول الاسلام ان الحارث ابن سويد ابن الصامت قد قتل غدرا لمعاذ ابن عفراء. معاذ ابن عفراء كان قد قابل رسول الاسلام عند مكة واعلن اسلامه وذهب معه الى المدينة وكان معاذ ابن عفراء من اتباع النبي الذين قتلوا سوير ابن الصامت. وهنا مربط الفرس. معاذ ابن عفراء قتل سوير ابن الصامت فقتله الحارث ابن سويد غيلة في احد فقتله محمد. وبعد كده تتسلسل الحوادث اللي انتهى من الاول بقيت فيها حوالي 5 أو 6. اوكي يا بنت روش خد المايك ارفع ايدك عشان تاخد المايك وتكمل لهم الحكايه الصح يعني. فالحقيقه سويد بن الصامت كان من حكماء المدينه وكان يدعو الى توحيد مبدا التوحيد وكان في مكه وقابله النبي حينما ذهب الى مكه وقال له ماذا معك؟ فقال سويد معي صحيفه لقمان او مجله لقمان. قال ما هذا محمد؟ فقال هذه صحيفة لقمان. فقرأها محمد وقال له الذي معي هو أخير منها ولكنه لم يعترض القرآن على صحيفة لقمان. ماذا كان في صحيفة لقمان هذه؟ لا أحد يعلم. بعد كده بيرجع سويد بن العاصم بن الصامت إلى المدينة وهناك يقتل وتختفي صحيفة لقمان إلى الأبد ولا أحد يعلم ماذا كان في صحيفة لقمان هذه. هذا كان الحكيم وهذا كان يدعو الى النبوه والى او يدعي النبوه ووافق عليها القران والعمليه بقت لغز لان الوحيد الذي اتفق عليه هو مختلف تماما عن قصه مسلمه الكذاب لان ما في صحيفه لقمان تم الاعتراف به من محمد ومن القران. واتقتل سويد بن الصامت واللي قتله اتقتل واللي اعترض اتقتل وكل اللي كان له لقب بصحيفه لقمان تم قتلهم واختفى السر الى الابد. اعتقد ان صوت الحق عنده نفس يعرف القصه وبنتقول يعرف القصه وهنا بنقول ان كان جبريل هو الحل. جاء لمحمد واعطاه اسم من قتل معاذ ابن عفراء في يوم احد وهو الحارث ابن سويد ابن الصامت وتم قتل وتغطية خبر صحيفة لقمان. شكرا تفضلنا معكم.
شكرا لك أخ أوبزيرفر، الأخ صوت الحق، وبعد كده أخ بنتاور، تفضل المايك معاك يا أخ صوت الحق.
شكرا أخ حبيب. الحقيقة الدرس اللي أخذناه النهاردة في جبريل والحل من أمتع الدروس اللي سمعناها من الأستاذ سرجين، وأنا بس ليا تعليق برضو على هذه القصة بالذات في آخر قصة ذكرها، موضوع يسألونك عن الشهر الحرام، آية الآية 217 من سورة البقرة. هي الحقيقة احنا ذكر الأخ سيدنا فاتين إن سرية عبد الله بن جحش، وعبد الله بن جحش هو ابن عمة النبي، ابن عمة النبي، وكان له أخ آخر ذكر في التاريخ الإسلامي اسمه عبيد الله بن جحش، ده من مهاجري الحبشة، واستنى هناك وتنصر ومات مسيحيا في الحبشة في الهجرة الأولى. الحقيقة مش جبريل بس أنزل له يحمله معضلة لحكاية انتهاك الأشهر الحرام التي كانت مقدسة عند العرب، ولكن أنزل له بآية أخرى ظلت طوال المدة الإسلامية. فلما نرجع للمحبر بتاع ابن حبيب بيذكر هذه القصة ويقول أيضا إن هؤلاء بعد أن قتلوا عمرو بن الخضرمي وعشر الأسيرين ابتدوا يتخانقوا على الأمثال اللي هي الحاجات اللي أخذوها. فاللي شرع هذا الموضوع لم يكن جبريل في الحقيقة، ولكن الحقيقة أن ابن عمة النبي عبد الله بن جحش قال فلنعطي الرسول الخمس ونقتسم الباقي، وده مكتوب في صفحة 116 من كتاب ابن حبيب المحبر الصدر في دار الآفاق الجديدة ببيروت. ولما ذهب للنبي أخذ الخمس ونزلت عليه الآية اللي هي الآية سورة الأنفال 41، وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول، لأنه أول من اشترى هذا الأمر هو عبد الله بن جحش وليس آية من السماء. ونلاحظ هنا أن سورة الأنفال أن الآية 41 هي التي ظهرت الأول، وظهر بعدها الآية الأولى اللي هي آية 41، لأن في أسباب نزولها إنها حدثت في غزوة بدر عندما اختلف المسلمون حول أنصبتهم. فيقول تقول الآية يسألونك على الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فالآية الأولى نزلت مؤخرا، والآية 41 نزلت أولا حسب الحادثة ما حصلت، لكن الترتيب القرآني جاء بهم متأخرا، وهم آيتان، واحدة منهم أتت من جبريل في بدر، والأولى أتت من ابن عمة الرسول عبد الله ابن جحش. شكرا والمعك مع حضرتك.
شكرا لك أخ صوت الحق. الأخ سام يريد خلي بالك من المايك بتاعك لو سمحت. تفضل يا أخ بنتاور المايك معك.
طيب انا هعيد نفس القصه اللي قالها اوبزرفر، بس هحط فيها شويه بهارات يعني اضافات. سويد بن الصامت الاول هو سويد بن الصامت الاوسي من قبيله الاوس، وامه ليلى بنت عمرو النجاريه هي اخت سلمى بنت عمرو ام عبد المطلب بن هشام. فسويد هذا هو ابن خاله عبد المطلب جد الرسول. كان سويد بيقول ابن إسحاق بن يسار في كتاب البداية والنهاية انه كان الرسول كلما اجتمع الناس للحج بالموسم اتاهم يدعوهم الى الله والى الاسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به الله. فقدم سويد بن الصامت الى مكة معتمرا او حاجا، وكان سويد هذا إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه، وهو الذي يقول ألا ربما تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساء ما يرى، مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب مكثور على ثغره النحر، يسر كبديه وتحت أديمه تميمة غش فتري عقب الزهر. فتصدى رسول الله لسويد حين سمع به ودعاه إلى الإسلام، فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له محمد وما الذي معك؟ قال مجلة لقمان. يعني حكمة لقمان، فقال له الرسول أعرضها علي، فعرضها عليه فقال إن هذا الكلام حسن والذي معي أحسن منه، كتاب قرآن من الله يتلى. وعرض عليه القرآن وقال سويد إن هذا الكلام قول حسن، وانصرف عنه وقدم إلى المدينة، وما لبث أن قتل، قتله شخص يسمى زياد بن عفراء. زياد بن عفراء قيل انه قتله في غزوة احد، قتل سويد بن الصامت قبل غزوة بعاث، وبسبب قتل سويد قامت غزوة بعاث، قامت حرب بعاث كلها. وفي غزوة احد قتل الحارث بن سويد معاذ بن عفراء. المفاجأة في الموضوع اللي ما لهاش اوبزرفر ان معاذ بن عفراء لم يرد اسمه في من قتلوا في غزوة احد، فجبريل جه وقال للنبي انه الحارث قتل معاذ ومعاذ حي يرزق. وفي القصة دي بيقول حسان بن ثابت يا حارثي في سنة من نوم اولكم ام كنت ويحك مغترا بجبريلي، ام كنت يا ابن زياد حين تقتله بغرة في فضاء الارض مجهولي. فواضح ان حسان بن ثابت فهم القصة، وان جبريل اتى بالخبر اليقين وقال للمحمد انه يعني قتله زياد الذي لم يقتل اصلا. بعدها اعترض ابو رافع اليهودي على قتل محمد لاصحابه عنيا بذلك الحارث بن سويد، فارسل محمد من لي بهذا الافاق وكذا، فقتل ابو رافع. فاعترضت العصماء بنت مروان بقصيده طويله جدا، فارسل لها محمد من لي ببنت مروان فقتلت. فاعترض على ذلك شخص اخر يسمى ابو عفك سلام بن عبد الحقيق، فارسل له محمد فقتل. فاعترض على ذلك ام قرفة الفرازية، فارسل لها محمد من ارسل ليقتلها وقتلت. وكلنا عارفين القصة. الاسئلة اللي بتطرح بما اننا ما نعرفش مجلة لقمان، انه هل كانت مجلة لقمان دعوة توحيدية منافسة للقرآن؟ هل اختار محمد المدينة بسبب غياب الزعامة الدينية المتمثلة في سويد بن الصامت في المدينة؟ هل قتل كل من له علاقة أو صلة بمجلة لقمان من قريب أو بعيد محاولة لإخفاء أثر القصة، وخاصة أنه القاتل المزعوم معاذ بن عفراء والمقتول المزعوم معاذ بن عفراء لم يقتل في غزوة أحد ولكنه كان حيا يرزق، وقتل الحارث بن سويد ظلما بشخص حيا. شكرا، ومعاكم المايك وآسف على الإطالة.
شكرا لك أخي طنطور، ومش عارف إذا كان في أي واحد من الإخوة في الروم الثاني. أخي سيرفن، والحقيقة أنا عندي سؤال، وهو إن إحنا مش شايفين أي واحد من الإخوة المسلمين معانا النهاردة، واللي هم كانوا مفروض يجوا من يوم الخميس. يا ترى ما هو السبب؟ وإذا عرف السبب بطل العجب. سؤال بتساءله، يعني إحنا محرومين النهاردة من أي واحد من الإخوة المسلمين. مايك معك يا أخي سيرفنت.
شكرا جزيلا يا أخ حبيب. والعادي اهو ده كان عليه الدور ان هو يتكلم المرة اللي فاتت، واحنا يعني قلنا له الوقت فات، واحنا نديله الدور دلوقتي علشان خاطر من حقه، لانه يعني من المرة اللي فاتت كان المفروض. وانسان يبدو علينا وفعلا شخص عنده ادب حوار، لانه ارتضى على طول نظام الروم يعني. فبعد اذنك اخ حبيب نديله المايك علشان خاطر يتفضل يسمعنا ما يريد. تفضل يا اخ العادي. المايك معاك يا اخي العادي، اتفضل المايك. سام بتنط على المايك يا سام، اتفضل اخي العادي.
حبيت يا ادمن يا تيفن نتكلم موضوعنا عن موضوع نزول الوحي، ان عندما رسول الله عليه وسلم راى جبريل في غار، في غار حراء ذهب، وهو طبعا خاف جدا ومرتعب، انا شفت انا راى جبريل بهيئته الحقيقيه، راى جبريل بهيئته الحقيقيه.
حد سمعني؟ يظهر ان الاخ العادي حصل له ديسكونكشن. حد سمعني يديني لو سمحت اشاره واحد ولا حاجه اذا كان حد سامع. جود فويس، كويس، رغم ان انا عندي، ايوه دلوقتي جه على طول الصوت. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الاخ العادي كان الميكروفون بتاعه عامل دوشه كبيره قوي، وانتهى بان هو حصل له ديسكونكشن، مش عارف هل هو دخل تاني ولا لا. حد بيشوفه كده في اخر القائمه؟ العادي نجاش، العادي اهو موجود كده، العادي عليه ردات، رموز ردات. اتفضل يا اخي العادي، معاك المايك تاني، اتفضل يا حبيبي خد المايك.
فوضعته في الجهة اليسار، فقالت هزراء، قال لا، قال نعم. ففي المنتصف قالت هزراء، قال نعم. ففسخت عن ثديها، فقالت هزراء، قال لا. ليش ما بيننا سيدتنا خديجة تعلم أن الجن تسرب عن ثنيان قرد السحر؟
يا أخ العادي المايك بتاعك مش شغال، انتوا سامعينه يا جماعة كويس؟ حد سامع كويس؟ لو حد سامع كويس لا اهو باد فويس، فيش غير اوربوس هير اللي سامع. نو نو كاتنج فويس. طيب هل ممكن يا اخ العادي تشوف حكاية المايك بتاعك؟ بس راجعوا كده شوفوا دلوقتي وانت واقف، وحدي لك المايك تاني عشان خاطر تجرب. ويا ريت لو حد يلاقي الصوت بيقطع يكتب بس على طول ان الصوت بيقطع عشان خاطر نبقى كلنا مع بعض. اخ بنت عور انا مش سامع كلامك خالص، مش عارف اقراه. يا جار ولا يا حار في سنة من نوم قلكم، أم كنت ويحك مغطرا بجبريلي، أم كنت باين زياد حين تقتله يا ابن زياد بغرة في فضاء الأرض مجهولة. ده كلام ثابت مش كده؟ شعر ثابت. بس ما تكبر خطك يا أستاذ بنتعور شوية يا أخي، ما عندك التشويسز بتاعة الخط يا ابني، اعمله بولد، اعمله أي حاجة. طيب اتفضل اخي العادي جرب حظك تاني في المايك لو سمحت.
الصوت واضح؟ صوت واضح ولا مش واضح؟ واضح صوت واحد بيقول نو، بيقول باد باي، باد بوي. صوت واضح ان شاء الله. اقول لك قلت لك روايه انا، يعني هل يعني هذه اللي انت قاعد تناقشها موضوع القران، هذه الروايه اللي اول شيء نزلت اول ما نزل الوحي على سيدنا محمد. يعني فاقول لك ان رد عن موضوعنا، عرفت موضوعنا انه كان على يعني أن على أن الإنجيل محرف. بقول لك بالقرآن كانت تقول لي أيوة وصلنا عند القرآن قلت لك رواية أن جبريل نزل على محمد قلت لك رواية وكذا. فأنت تطالع على هذه الرواية وتبي تقول موضوع عن القرآن
اخ العادي صدقني انا بحاول احط ودني جنب السبيكر عشان خاطر اسمع بحاول ان انا اسمع لكن انا مش قادر اسمع خالص انا حاسس بان في وش بس زي ما قال لك واحد كانك راكب هليكوبتر وعمال تتكلم من جواها فوش وش وش واحنا بنتمنى ان احنا نسمع الكلام اللي انت بتقوله يعني لان انا اللي انا لقطته يعني انك انت بتتكلم عن نزول الوحي وغار حراء وبرهان الوحي وخديجة وحطته بين ثديها انت قلت بين ثديها مش كده ده انا سمعت هو انا قريت فعلا النهاردة حاجة جديدة انا مش بس حطيته على فخدها الشمال وبعدين اليمين وبعدين بين رجليها لا ده الكتاب ده والحديث ده بيقول انها حطته جوه القميص بتاعها يعني دخلته على جلد لحمها يعني جوه فيبدو ان جبريل لما شاف العملية هتتجون كده يعني هتخش في العميق فقال لك ادخل بعضك واجرح ثم بعدين الحكاية هتتطور فهو عرف بقى ان هو ملاك يعني لانه لو كان شيطان كان استنى العملية لما تكمل لكن هو يظهر انه كان مؤدب ومشي فعرفت ان هو فعلا جبريل دي حتى قريتها لسه النهاردة يا دوبك طازة يعني فانا مش عارف الصح ايه يعني فيبدو انك انت كنت هتكلمنا على الحكايه دي لان بتقول بين ثدييها انا سمعت كده فالا اذا كانت وداني ما سمعتش كويس من الوش على اي حال يا اخي العادي انا بتمنى انك انت تجيلنا بعد ما تصلح المايك وتتكلم بحريه واحنا بنسعد لما بنسمع الراي الاخر بمنتهى الصراحه يعني فهل في حد تاني من الاخوه المسلمين اللي موجودين اللي رافعين ايديهم يحب يتكلم لو واحد مسلم يكتب لي على التكست مايك لو واحد مسلم من ال يعني طبعا صوت الحق مش مسلم فيفو ما اعرفش بلاك ووتر حرام عليك يا اخي في بلاك ووتر في البحر الاسود بس لكن يمكن ميته مش بلاك الميه مالهاش يا ابني لون ولا طعم ولا رائحه في العود برضه ما اعرفش يطلع ايه في حد كتب مايك من المسلمين الاخوه المسلمين واحد يكتب لي على التكست مايك او واحد او يقول انا مسلم في واحد يقول صح يعني ايه صح مايك او هيومن اونلي اوكي هيومن رفع ايدك يا هيومن اونلي هيومن اونلي ارفع ايدك طيب يا هيومن طيب حبيبي انا ندي لك المايك ومرحب بك اتفضل يا اخ هيومن المايك معاك يا اخ هيمن حاول انك تاخد المايك يا عزيزي عندك نقطة حمراء ولا حاجة لا ما عندكش نقطة حمراء تفضل المايك معاك
شكرا يا اخي سيفن سلام لجميع الاعزاء من جميع الاديات الاول انا ملاحظ حاجة ان احنا دايما بنقول السيوطي قال والقبطبي قال وفلاني قال انا عن نفسي على شخصيا انا الناس دول ما باخدهمش ثقة على الاطلاق باخدهم على اساس ان هم ناس كانوا بيتكلموا في كلشر معين وبطريقة معينة وانما ناخد كلامهم حجة ونقول فلان قال وعلان قال ده لازم احنا نفكر فيه بعقلنا وما نصدقهوش عندي مثال لكده في كتاب اسمه الاوج في خبر عوج ده للسيوطي نسخة خطية بدار الكتب رقم 123 مجموعات صفحة 42 بيقول ايه ان بعض المفسرين قال ان عنقود العنب كان لا يحمله الا 4 رجال ينقلونه على لوح من الخشب بينهم وان جمانة تسع في جفها 5 او 4 رجال وان الراجل زمان كان من الضخامه وطويل جدا بحيث انه كان يمد ايده في البحر يطلع سمك ويشويها في الشمس فوق ويرجع ينزل ايده ياكلها، وان الراجل كان كبير لدرجه انه كان بيمد رجله على الـ على الـ على نهر الفرات ويعدي عليها الملك، رجله طويله قوي. ادي الناس اللي هم احنا بنستشهد بكلامهم ونقول السيوطي قال والقرطبي قال، ونفس الكلام ده موجود في كتاب اسمه عرائس المجالس للثعلبي صفحه 46 طبع بلاق. ف يعني انا بنادي للاخوه المسلمين قبل المسيحيين ان احنا كل كتب التراث دي تراجع، وانا بقول ان 99% منها غير صالح، وما لم نبدا بمراجعه كتب التراث مراجعه يعني دقيقه واتباع القاعده الفقهيه القديمه اللي بتقول لابد من يعني انه صريح المنقول يتوافق مع صريح المعقول، هنبقى في أزمة وعمرنا ما هنوصل لحل وهنفضل في حياة بائسة إلى الأبد. بس النقطة هنا إن أرجو إن الإخوة المسيحيين برضو لا يأخذوا الكلام ده على أساس نقول يقولوا برضو فلاني قال والبخاري قال وكل الكلام ده، يعني برضو الإخوة المسيحيين يجب، أنا متأكد لأنه سامع مستوى عالي جدا من الثقافة يعلموا أن الكلام دوت كلام كان في بيعبر عن سياسة معينة، بيعبر عن ثقافة معينة، والكلام دوت الدكتور طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي أو الأدب الجاهلي انتقده، وانتقد عملية في صفحة 179 اتكلم على عملية أخذ كلام الناس كثقة وتقديس هذا الكلام، ودعا إلى عملية نقد هذا الكلام نقد قوي جدا. والكلام ده أنا بقوله للإخوة المسلمين قبل الإخوة المسيحيين، وشكرا ومع حضرتك المايك.
بشكرك كتير جدا يا اخي هيمن اوني، الحقيقه دليل ده دليل على انك انت راجل من التنويريين، راجل من التنويريين وراجل عاقل، واحنا بنفخر بيك لوجودك في وسطنا، وانت قلت كلام فعلا ثمين جدا. بس انا ليا تعليقين اتنين. التعليق الاولاني انك بتقول الاحاديث لا يؤخذ بها، في حين الاحاديث او كتب السنة عموما هي المرجع الثاني والمحترم جدا بعد القرآن، والذي يطعن في قدسية هذه الاحاديث زي ما قال الشيخ خليل عبد الكريم كأنه يطعن في القرآن. احنا ما بنجيبش كلام هبهزر، ما بنجيبش اسرائيليات، احنا بنجيب من صحيح البخاري وهو ثاني كتاب لاحاديث الرسول بعد القران، وحديث وصحيح مسلم، و كل الكتب والاحاديث الصحيحه ما بنجيبش حاجه من بره ابدا. ماشي، فدي حته مهمه انك انت بتقول انها تراجع، فده شيء عظيم، واحنا بنساعدك على انك انت فعلا تنادي بهذا الامر، وده اللي احنا عايزينه، ان يكون هناك عقول مستنيره علشان خاطر تقدر ان هي تنظف التراث من الحاجات الخياليه والحاجات غير المعقوله اللي فيه. وهو دي دعوه الاستاذ صلاح الدين محسن، ودعوة الشيخ خليل عبد الكريم، ودعوة سيد قني، ودعوة فؤاد فودة، دعوة هؤلاء جميع التنويريين. وانا ذكرت منهم قبل كده في الروم حوالي 30 او 31 شخصية من اللي ذكرها صلاح الدين محسن في كتابه، ومنها ايضا طه حسين. وادم انت جبت طه حسين، دي النقطة الثانية اللي كنت عايز اكلمك عليها. طه حسين زي ما اعترض في كتابه، هو اسمه في الشعر الجاهلي مش في الادب الجاهلي، لا في الشعر الجاهلي. وعندك في كتابين لطه حسين عن الشعر الجاهلي، كتاب الاولان اللي عمله بعد ما رجع من فرنسا على طول بعد ما خد الدكتوراه ورجع، وده عندي موجود وقريته اكثر من مرة، وكتاب تاني لما احتجوا عليه وكفروه وإلى آخره، فطلع كتاب الأدب الجاهلي ولايم فيها المواضيع وكده يعني. فطالما تجبت سيرة طه حسين، فطه حسين اعترض مش بس على كتب الأحاديث لو تقدر تعرف، ولو تحب نسخة من كتاب الشعر الجاهلي اسمه في الشعر الجاهلي الأولاني، أنا مستعد أبعت لك كتاب، لأن أناس مستنيرين زيك خسارة أن هم ما يقوموش كده بقوة وينادوا بهذا الإصلاح. هو ده اللي احنا عايزينه، عقول مستنيرة لتنير للآخرين أيضا. طه حسين كما اعترض على كتب الأحاديث وتنقيتها، لعلك تعلم جيدا لماذا رمي طه حسين بالكفر، لأنه أيضا اعترض على القرآن الكريم. وإحنا هناخد برضو في يوم من الأيام كتاب في الشعر الجاهلي بتاع طه حسين بنظرة تحليلية زي ما احنا ماشيين في كتاب عبد الخليل عبد الكريم، لأن الحقيقة أنا شايف إن الجماعة التنويريين دول خسارة إن تراثهم يبقى على أرفف المكتبات، لكن لابد من الناس انها تناقش هذا الامر وتعرف هذا الموضوع وتحمل هذا اللواء. فده هنرجع له تاني ان شاء الله. فدول نقطتين كنت عايز اقولهم لك، لكن بصرف النظر على كل هذا فانا بقدرك جدا، اقدر رايك، اقدر خطوتك الجريئه انك انت عايز تنقي كتب التراث من الخزعبلات اللي فيه. ويا ريت برضه الكتب التانية، يعني انت يعني في حاجات في القرآن برضه محتاجة زي كتب التراث كده. انا مش عايز اجرحك يعني لكن طبعا طالما انت انسان مستنير ف يعني بجد جرأة ان انا اكلمك يعني بحرية. الجنة وما فيها والحريات واعطفهم قد ايه وجروها كم واحد ويشيلهم كان غلام من الغلمان، والشجره فيها قد ايه وطولها قد ايه وحاجات فيها كده، وخمره من معين نهر جاري بالخمور، وحريات العين وابكار باستمرار والحاجات دي، مش برضو رايك انها محتاجه ايضا الى اعاده نظر؟ انا مش عايز احرجك قدام الناس علشان خاطر طبعا انت مش هتقدر تقول حاجه، لان في معانا برضو أحباء غير مسيحيين موجودين وإن مش بيرفعوا ديهم، لكن أنا عايز أحميك من مسؤولية الرأي الصريح، لكن خليها في سرك. إحنا نقدر نقول يعني، ودي تساؤلات أنا جمعها من جماعة ناس مسلمين كثيرين يعني، وإحنا بنردد كلام يعني ناس علماء مسلمين لا أكثر ولا أقل. دي فكرة. تحب بنتقور ترد على الأخ هيمن؟ قل لي لو تحب، لو رفعت إيدك وتحب تقول حاجة تعليقا على كلام هيمن قل لي. ما فيش. على كل حال احنا دلوقتي وصلنا إلى نهاية البرنامج بتاعنا، وهقول التأمل الروحي الأخير عشان خاطر ما تبقاش القعدة كلها كلمات حوارات يعني عقلية وذهنية، لكن بحب اختم بلمسه روحيه من الكتاب المقدس ومن سفر هوشع اصحاح 4:6، كلام مناسب للكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي. بيقول: هلك شعبي من عدم المعرفه، هلك شعبي من عدم المعرفه. القضيه والمشكله اللي احنا بنشوفها سائدة النهارده ان الناس مش عارفين حاجة. الناس ملهية في الدنيا مثلا، ف فما بيقروش ما بيسمعوش، او هم مش عايزين يحركوا ضميرهم لانهم يسمعهم، او تعبانين من الدراسة وقرفانين من القراية ومش عايزين وجع دماغ، لأي سبب او لاخر يعني في عملية جهالة كبرى وعدم معرفة بتاع علم الكون. فواضح من الآية دي ان عدم المعرفة بتؤدي الى الهلاك، يقول هلك شعبي من عدم المعرفة. تصوروا يا جماعة معايا، واحد راكب عربية ومش عارف قواعد المرور، يجي عند الراوند اباوت ويخش بالعافية كده جدعانة يعني، تبص كل العربيات اللي جاية من على يمين تخش فيه، بعدين يقول لهم انا كنت ماسك الطريق وماشي. يا عم ما انتش عارف القاعدة بتاعت المرور. لا طب ما تضع هتهلك يا ابني بالطريقة دي، هتهلك يا حبيبي. عشان كده بيعملوا امتحانات في البلاد الراقية، يعني بيعملوا امتحانات للي عايزين ياخدوا الرخص على قواعد المرور، بعد ما بيدرسوا وبيذاكروا بيعملوا لهم امتحان، واللي ينجح ياخدوه في امتحان عملي. ففي قواعد مرور، اللي ما ياخدش باله من قواعد المرور فبالتأكيد بيهلك يعني. ففي مرور سماوي، في طريق سماوي للإنسان بيقود حياته إلى الأبدية، فاللي مش عارف ويجهل الطريق سوف يهلك. هلك شعبي، هلك هلك هلاكا أبديا من عدم المعرفة. المصيبة الكبرى ان في ناس مش بس ما عندهمش معرفة، لا ما عندهمش استعداد ان هم يعرفوا. يعني ممكن انسان ما يكونش يكون ما عندوش معرفة يعني، لكن منفتح للتعلم، وكل ما يسمع حاجة يتعلم ويسعى الى التعلم. لكن المصيبة الكبرى ان الانسان بيبقى ما عندوش معرفة وبيبقى مستكين الى عدم المعرفة، ده اللي بنسميه بقى الجهالة، انسان جاهل. فبيقول الكتاب برضه في سفر الامثال اصحاح 18 عدد 2، الجاهل لا يصر بالفهم. الجاهل لا يصر بالفهم، مش عايز يفهم، ما يتبسطش ان هو يفهم. يقول يا عم ما توجعوش دماغنا، ما تشوفلكوا حاجة تانية غير كده، مش عايز يفهم. ده مسكين، ده غلبان. وعشان كده برضه في سفر الامثال اصحاح 1 وآية 22 يقول الى متى ايها الجهال تحبون الجهل، الى متى ايها الجهال تحبون الجهل. ويكمل يقول ارجعوا فافيض لكم روحي واعلمكم كلماتي. دعوة لكل انسان مش عارف ان هو يبتدي يعرف. وانا متأكد ان الجماعة اللي بيخشوا معانا الرومز هنا الناس عايزين يعرفوا، اللي خليهم يقعدوا لحد دلوقتي واحنا بنتكلم كلام عميق وابحاث وقاعدين ويانا للنهاية. انا بقدر هؤلاء الناس والقوم اللي هم محبين للمعرفة واللي بيواظبوا على المعرفة كل اسبوع وكل اجتماع. سعيد بكم جدا وفخور بكم جدا، وربنا يدينا المعرفة التي تخلصنا، معرفة الخلاص، معرفة المسيح المخلص، معرفة الحب الإلهي، حتى ننجو من الغضب الآتي ولا يكون لنا الهلاك الأبدي. تعرفوا به فتخلصوا، التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. أحبائي ليتنا نتطلع إلى المسيح عشان خاطر ننال حياة أبدية. له كل المجد إلى الأبد أمين. أنا شايف الأخ العدلي يظهر المصلح المايك بتاعه، فمعن إذنكم نديله برضه فرصة عشان خاطر الراجل برضه أجلناه من الأسبوع اللي فات فما يبقاش كويس كده يعني. فاتفضل يا أخ العادي علشان خاطر تجرب المايك إذا كنت صلحته. معاك المايك يا عزيزي. يا اخ العادي بنادي عليك وبقول لك المايك بين ايديك وشباك لباك وجبريل بين ايديك، تفضل معاك المايك، المايك بين ايديك، تفضل يا حبيبي.
شلون الصوت؟ واضح مش واضح؟ واضح حط واحد. بعد وش؟ ناس يقولون واحد، ناس يقولون بعد وش. إذا لازم تشتري أطر مني أشتري مايك جديد. قاعد يقول هليكوبتر خلاص تقعد تكلم صوت واضح.
كويس اخي العادي، هي اجتهاد برضو اخي العادي، يعني لكل مجتهد النصيب، وان اصاب فله اجرين وان لم يصب فله اجر واحد. فبالتأكيد يا اخي العادي لك اجر على الاقل النهاردة، واحنا برضو هناخد اجر على حسابك، لان اندوشنا بما فيه كفاية من صوت الهليكوبتر اللي انت راكبها دي. هليكوبتر ممكن يكون الكمبيوتر بتاعك يعني. فياريت الاسبوع الجاي تصلح العملية وجلنا، علشان خاطر مشتاقين الى ان نسمع كلامك الطيب والحلو زي ما سمعنا الاخ هيومن اونلي. انا بعتذر للاحباء اللي رافعين اليوم لان زمان الحجرة انتهى، ودلوقتي الساعة 12:30، فاحنا معدنا من 10 الى 12 فقط. فانا اسف علشان خاطر الاعتذار، وان شاء الله نشوفكم يوم بكرة الاثنين، بس بكرة مواضيع روحية فقط لدراسة الكتاب المقدس فقط. ربنا يبارك حياتكم ويمتعكم بكل نعمة، والمايك معاك يا أخ حبيب عشان الصلاة الختامية، تفضل.
شكرا لك يا أخي سيرمان. نرفع قلوبنا كلنا بالصلاة في هذه اللحظات باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أيها الإله الحقيقي، يا من تشرق بنورك في قلوب، يا من أشرقت في قلوبنا بنور معرفتك الحقيقية، يا من أعطيتنا أن نراك يا رب ليس بالعيان ولكن بالإيمان، وندرك أنك أنت هو الإله الحقيقي، لأنك أنت قلت يا رب أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وقلت في صلاتك يا رب أن يعرفوك، هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أيها الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. عشان كده يا رب اشرق بنورك النهاردة، فتح يا رب كل ذهن لم يعرفك حتى الآن، أعطي بصيرة ذهنية وبصيرة روحية لكل نفس تشتاق أن تعرف الطريق الحقيقي. أعطي يا رب إشراق روحية لكل قلب تايه في هذا العالم، إشرق بنور حبك ومعرفتك ليرى الكل أنك أنت هو الإله الحقيقي، وأنك أحببت العالم حتى بذلت ابنك الحبيب لكي لا يهلك كل من يؤمن بك بل تكون له الحياة الأبدية. أعطي يا رب كل نفس مشتاقة أن تتعرف عليك سؤل قلبها، كما أعطيت يا رب للكثيرين ومنهم القديس الأنبا موسى الأسود. أعطي يا رب النهاردة بصيرة روحية، أعطي يا رب النهاردة اشتياق قلبي حتى يتعرف كل إنسان عليك، حتى يفتش، لأنك قلت فتش الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، والكلام الذي تقوله هو روح وحياة. وفعلا يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك؟ لا تحرم يا رب كل إنسان جاي النهاردة عشان يسمع صوتك، عشان يسمع كلمة، عشان يجد رسالة. تعين يا رب يسوع وتكشف له الطريق وتنير له الذهن والبصيرة. يا رب انت قلت اني محبة ابدية احببتك من اجل ذلك ادم ترك الرحمة. ابن الانسان لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم لكي ما يخلص ما قد هلك. يا رب يسوع جيت لكي ما تخلص الخطاء الذين اولهم انا. لم تأتي لتدعو ابرارا بل خطاء الى التوبة، لانك انت تعلم ان العالم كله قد وضع في يد الشرير، وان الشرير اعمى القلوب اعمى العيون واغلظ القلوب حتى لا يرجعوا اليك فتشفيهم. ولكن النهاردة بالتأكيد يا رب في ناس كثيرة تريد ان تتعرف عليك، في ناس كثيرة تريد ان تزيل هذه الغشاوة من عين يا رب، وتزيل هذه القساوة من القلب، وتعطي قلبا لحميا بدل قلب حجري، وتعطي روحا جديدة. روحك القدوس يا رب الذي يكشف لكل إنسان عن شخصك وعن مجدك وعن جلالك عن قوتك عن نعمتك عن محبتك عن خلاصك عن فدائك المجيد يا رب يسوع. فلا تحرم يا رب كل إنسان، لأنك أنت قلت من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يعطش فليأتي ويجد ماء حياة مجانا ينبع إلى حياة أبدية. بارك كل نفس معانا النهاردة يا رب في هذه الغرفة، احفظ الكل في نعمتك، غذ القلوب يا رب وضم القلوب إليك، وأعطي كل إنسان أن يرتمي في أحضانك لكي ما يسعد بشخصك ويجدك أنت هو الإله الحقيقي، بل ويجدك أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. من أجل خاطر دمك الزكي الكريم وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم قديس العظيم الأنبا أبراهام، جعلنا مستحقين يا رب أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين. سلام ونعمة وبركة لكل واحد معنا النهاردة، وربنا يحفظ الكل في اسمه القدوس. آمين. ما يسمعك يا أخت أمراء، وسلام للجميع، إلى عمل اللقاء بكم بكرة إن شاء الله بمشيئة الله. تفضل يا أمراء.
الحلاوة كل يوم كفاية، مع احمل عتر وياي يسوع ربي تمام احمل عتر وياي يسوع ربي تمام يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه يبارك الحياة
نشكركم تاني على تواجدكم وحسن استماعكم. المسيح يكون معاكم كلكم ويدي كل واحد على حسب اشتهاء قلبه، ونشوفكم بكرة ان شاء الله الساعة 10 بتوقيت انجلترا. تصبحوا على خير.